الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال: وإن لسكن هذه المدينة آدابا منها. سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. سابعا،
وقد تقدم ما فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا وتوفيقًا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا أدب من الآداب التي ينبغي أن يراعيها من سكن المدينة أو أتاها زائرا حتى ولو لفترة محدودة أو قصيرة، أن يحذر من الحدث والمحدثات، ولئن كانت المحدثات في كل مكان أمرها خطير إلا أنها في المدينة أخطر، وشأنها في المدينة أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل في المعنى: أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلة. فهذا يدل على خطورة الحدث وخطورة إيواء المحدث، لأن إيواءه معونة له، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
قال حفظه الله: سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضبا بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه.
أيضا هذا من جملة الآداب التي يراعيها من سكن المدينة أو أتاها زائرا، أن يدرك حرمة هذا البلد وأنه بلد حرام. ومما يتناوله أو تتناوله هذه الحرمة أنه لا يصاد فيها صيد ولا يقطع شجر، وهذا من حرمة المدينة، من حرمة المدينة أن الصيد فيها لا يصاد والشجر لا يقطع، مراعاة لحرمتها وأنها بلد آمن، حتى الطير والصيد إذا دخله فإنه آمن، لا يتعرض له أحد ولا يذعر ولا يهيج. وهذا من حرمة هذا البلد المبارك، والشأن فيه كالشأن في مكة، كلاهما بلد حرام لا يصاد فيه صيد ولا يقطع شجر، لا يصاد فيها صيد ولا يقطع شجر. وهذا الأثر الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يبين العناية العظيمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والتعظيم لما حرمه صلى الله عليه وسلم. فيقول رضي الله عنه: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، يعني ما هيجتها ولا يتعرض لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرام. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين لابتيها حرام، أي ما بين حرتيها حرام، وقال: لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها، فلا يتعرض لها أحد. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتعرضون، قال: لو رأيتها ترتع ما ذعرتها. نعم.
قال حفظه الله: ثامنا، أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أنه أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما.
أيضا هذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها ساكن المدينة، أن يصبر على لأوائها، على جهدها، على ضيق ذات اليد وضيق ذات الحال فيها، على الشدة التي قد يلقاها أو الحر مثلا الذي يلقاه أو نحو ذلك، يصبر، يتلقى ذلك بالصبر، راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى. في البلاد الأخرى لو سافر يجد عيشا أرغد وأجواء أحسن من حيث المناخ، من حيث الطبيعة، من حيث الأنهار، من إلى آخره، لكن من صبر وترك هذه المشتهيات الدنيوية صبرا منه على لأواء المدينة وشدتها رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فاز بهذه الكرامة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. ومن جاء المدينة، من جاء المدينة لأيام معدودات ولقي من الجهد أو الحر أو غير ذلك فليصبر أيضا، فليصبر وليحتسب وليرجو ما عند الله، ولا يتذمر ولا يتسخط، بل يصبر ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن من آداب سكن المدينة الصبر على لأوائها، على جهدها. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وجاء مرة رجل يستشير أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في الجلاء من المدينة. الجلاء من المدينة أن ينتقل من المدينة، عنده أولاد، عنده أسرة، والأسعار كانت غالية، فكان يستشير أبي سعيد في أن ينتقل إلى بلد آخر تكون المعيشة فيه أيسر والأسعار أقل، فكان يفكر في الجلاء. وهنا نستفيد فائدة مهمة: أهمية استشارة أهل العلم وأهل الفضل وأهل النصح، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ القرار هكذا مباشرة، بل كما قال الله: وشاورهم في الأمر. وما خاب من استشار، ولا يستشار كل أحد، وإنما يستشار أهل البصيرة والدراية والعلم. فالحاصل هذا عزم على أن يرحل إلى بلد آخر لما وجده من غلاء في الأسعار في المدينة، ولم يصبر على اللأواء والجهد، فاستشار أبا سعيد الخدري. فماذا قال له؟ قال له: ويحك. وهذه يؤتى بها في مقام الزجر والنهي. قال: ويحك، لا أمرك بذلك. الإشارة بقوله بذلك أي الجلاء الذي يريده، الجلاء من المدينة، الانتقال. قال: لا أمرك بذلك، لا أنصحك أن تنتقل عن المدينة، بل اصبر. لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. وهذا أيضا قيد مهم، أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينالها إلا المسلم، والمسلم من جاء بالإسلام، الإسلام هو الاستسلام له لله بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك. نعم.
قال حفظه الله: تاسعا، أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
أيضا هذا من الآداب، آداب سكن المدينة أو زيارتها، أن يحذر المسلم من إيذاء أحد من أهلها بسوء، أي سوء قولي أو فعلي، لا يتعرض له بأذى، لا بأذى قولي ولا بأذى فعلي، يتجنب ذلك ويحذر من ذلك. ولئن كان إيذاء المسلم في كل مكان ولئن كان إيذاء المسلم في كل مكان إثما وحراما، فإنه في هذا البلد الفاضل أمره أشد، لحرمة المدينة وعظم مكانتها. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أراد أهل هذه البلدة، أي المدينة، بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. نعم.
قال حفظه الله: عاشرا، ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيئا، بل يعود عليه بالضرر. وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وسنده فيه انقطاع، لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم. وهذا كالنسب، فبمجرد كون الإنسان نسي فمجرد كون الإنسان نسيبا بدون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
ومن بطأ
به عمله لم يسرع به نسبه،
أنه جزء من حديث طويل جاء في نهايته. نعم،
أحسن الله إليك. رواه مسلم في صحيحه: فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها.
أيضا هذا من الآداب التي ينبغي أن ينتبه لها ساكن المدينة، ألا يغتر بمجرد السكنى في المدينة، لا يقول أنا من أهل المدينة وانتهى الأمر، لا يغتر بذلك، فإن مجرد السكنى ليست هي التي ترفع العبد عند الله، وإنما الذي يرفع العبد عند الله هو عمله الصالح. وكما يروى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: المدينة لا تقدس، أو الأرض لا تقدس أحدا، وإنما الذي يقدس المرء عمله. فالذي يقدس العبد عمله الصالح، والذي فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون بالأعمال الصالحة. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شرا يرى. فالذي يقدس المرء ويرفعه عند الله هو عمله الصالح، هو تقواه لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يغتر بمجرد السكنى، فالسكنى وحدها ليست بالتي ترفع العبد عند الله، بل الذي يرفعه عند الله عمله الصالح وحسن تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على ساكن المدينة أن لا يغتر بمجرد السكنى، بل عليه أن يصلح من أعماله وأن يجاهد نفسه على الاستقامة والطاعة والعبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى، وأن يحرص أيضا على البعد عن الذنوب والمعاصي والآثام. نعم.
قال حفظه الله: 11، أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة، ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وله شواهد عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
أعد الحديث.
قال من قال صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وله شواهد عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وكما أن السك وكما أن لسكن
أيضا هذا من الآداب، آداب سكن المدينة، أن يستشعر ساكن المدينة أن من هذا البلد المبارك شع نور الإيمان والعلم وانتشر في أرجاء المعمورة، فينتهز فرصة وجوده في المدينة لإقامة مستمرة أو إقامة لفترة محدودة في تحصيل ما تيسر له من العلم واغتنام فرصة وجوده في المدينة بالتعلم، وخاصة في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لطلب العلم فيه فضيلة خاصة وثوابا خاصا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حيث قال: من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. فهذه فضيلة عظيمة لتلقي العلم وتعلمه في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: وكما أن لسكن المدينة آدابا فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها.
نعم، يعني الزائر عليه أن يراعي الآداب التي تتعلق بالساكن، فإنه ولئن كانت زيارة محدودة إلا أنه ينبغي أن يراعي هذه الآداب، فإن آداب تتناول من أقام إقامة مستمرة أو إقامة لفترة محدودة. نعم.
قال: وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان، مسجد أو غيره، للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها، لما في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. وهو حديث صحيح، وفيه استدلال بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاث.
نعم، من آداب الزيارة والأمور المطلوبة في زيارة المدينة أن تكون النية في مجيئه المدينة زيارة المسجد النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال، أي إلى أي بقعة من بقاع الأرض بنية التعبد، إلا إلى ثلاث مساجد. لا تشد الرحال، أي إلى أي بقعة من بقاع الأرض. ولهذا بصرة بن أبي بصرة استدل بالحديث في النهي عن الذهاب إلى أو شد الرحل إلى جبل الطور وهو ليس مسجد، فلا تشد الرحال لأي بقعة من بقاع الأرض بنية العبادة بنية التعبد إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فينبغي على الزائر أن يجعل نيته في مجيئه المدينة زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله: وأما من وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاث مقابر، أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما.
نعم، ولم يأتي شيء يتعلق بمساجد أخرى في المدينة يشرع قصدها وطلب فضيلة في قصدها والذهاب إليها للصلاة فيها، لم يأتي فضيلة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا في هذين المسجدين. نعم.
قال حفظه الله: أما المقابر الثلاث التي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد، فإذا جاء الزائر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما فإنه يأتي إلى الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية، فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له.
نعم، فيما يتعلق بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه، يقف من الجهة الأمامية المواجهة، القبلة خلفه والقبر أمامه، ويسلم السلام المشروع، يسلم السلام المشروع بخفض صوت، لا يرفع صوته ولا أيضا يحدث أصواتا وتدافعا وتزاحما ولججا، وإنما بخفض صوت يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبيه ثم ينصرف، وقد تحققت منه الزيارة. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقف هذا الموقف، هذا المكان، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. نعم.
قال حفظه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن هذين الرجلين العظيمين والخليفتين الراشدين قد حصل لهما إكرام من الله لم يحصل مثله لغيرهما، فأما أبو بكر رضي الله عنه فإن الله لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى كان أول من آمن به من الرجال، ولازمه في مكة بعد البعثة 13 عاما، ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها، وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى، وهو قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولازمه في المدينة 10 سنين وشهد المشاهد كلها معه، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام، ولما توفاه الله أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين، فلما هداه الله إلى الإسلام كانت قوته وشدته على الكافرين، وكان إسلامه عزا للمسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري في صحيحه. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر معه إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها معه. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه من بعده كان عضده الأيمن، ثم
كان عضده
الأيمن، ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر، ومكث فيها أكثر من 10 سنوات، فتحت فيها الفتوحات، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان، دولتي فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على يد الفاروق رضي الله عنه. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أفمثل هذين الرجلين العظيمين اللذين هذا شأنهما وهذا فضلهما يحقد عليهما حاقد أو يذمهما ذام؟ نعوذ بالله من الخذلان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى المغيرة ابن مقسم أنه قال: كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. ثم قال ابن كثير: قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي.
والأثر في جامعه بإسناد صحيح. نعم، هذا تذكير بمقام هذين الصحابيين الجليلين الكريمين الفاضلين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما. فقد أكرمهما الله بمرافقته حيا نصرة ومعونة وتأييدا، وأكرمهما الله جل وعلا بمرافقته حيث دفن معه في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهذه كرامة خص بها هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما وأرضاهما. فينبغي على المسلم أن يقف على شيء من سيرة هذين الصحابيين الكريمين ومناقبهما العظيمة وفضائلهما العظيمة، ليزداد حبا وإدراكا لحبا لهما وإدراكا لقدرهما ومكانتهما العظيمة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان نسيبا وكذلك له أعمال صالحة، فهل تشفع له عند الله؟
يقول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. فالنسب وحده لا يكفي، لكن إذا انضم إليه العمل الصالح والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أعمال المرء الصالحة هي التي ترفعه عند الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لزائر المدينة في مدة إقامته فيها؟
زائر المدينة في مدة إقامته في المدينة، أذكره بأن زيارته للمدينة كانت أمنية في قلبه، أمنية عظيمة، فها هي قد حصلت وتحققت وأكرمه الله سبحانه وتعالى بها. وبقاؤه في المدينة سيكون لأيام محدودة، أيام قلائل، ثم يعود إلى بلده ويعود إلى أعماله ومشاغله. فعليه أن يغتنم وقته في المدينة أحسن اغتنام، ويجتهد في عمارة هذا الوقت الذي هو فيه في المدينة باغتنامه. وأحسن غنيمة في المدينة هذا المسجد، هذا المسجد، محافظة على الصلوات الخمس المكتوبات في المسجد، وانتظارا للصلاة بعد الصلاة، وحضورا لمجالس العلم النافعة الطيبة التي تعقد في هذا المسجد، وقراءة للقرآن وذكرا لله سبحانه وتعالى، وصلاة لما تيسر له من النوافل كالضحى أو غير ذلك من النوافل المطلقة، يحرص على ذلك حرصا عظيما ويغتنم هذا الوقت المبارك. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الجميع بقبول حسن.
أحسن الله إليك. يقول: ما معنى كلمة اللأواء؟
اللأواء الشدة، يعني صبر على لأوائها، أي شدتها من حر شديد أو فقر أو ضيق ذات يد أو غير ذلك، فإنه يصبر على ذلك، يصبر على ذلك محتسبا راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل للروضة فضل ثابت؟ وإن كان لها فضل فما هو الدليل؟
نعم، لها فضل ثابت في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد تقدم معنا هذا الحديث، وهذه الروضة في المسجد، فيشرع فيها كل ما يشرع في المسجد، فمن يسر الله سبحانه وتعالى له اتيان الروضة يصلي، يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يفعل الأفعال التي تفعل في المسجد. لكن عليه أن يحذر من إيذاء المسلمين والمزاحمة والمدافعة والخصومات، يحذر من ذلك. فإن كان المكان فيه شدة زحام لا يذهب ولا يدافع الناس ولا يؤذي نفسه ويؤذي إخوانه، لأن الصلاة في الروضة فضيلة وإيذاء المسلمين حرام، فلا تفعل الفضيلة بارتكاب حرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيراً.